الشعب اليمني، من جهته أكد بن فرحان على ضرورة التنسيق الكامل بين دول المنطقة من أجل منع تفاقم الأزمة الإقليمية. استشهد وأصيب مدنيون إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. وزعمت وزارة حرب الاحتلال أن الأمر صدر ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة واستمرار الموجة الأولى من الهجمات. للمزيد من التفاصيل بشأن الغارات التي شنها الكيان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
الحصيلة النهائية للاعتداءين أو الموجتين النهارية والمسائية من الغارات العدوانية الإسرائيلية بات 7 شهداء وأيضا 22 جريحا في حصيلة أوردتها وزارة الصحة وأيضا الأجهزة الصحية وخاصة في مدينة صور. عند الساعة 7 مساء كانت الموجة الثانية من الغارات الليلية التي استهدفت مدينة صور تحديدا وشقة سكنية أدت إلى استشهاد شخصين وجرح آخر، بالإضافة إلى طبعا استشهاد شخص في بلدة القليلة وجرح عدد آخر من المدنيين، هذا بالإضافة إلى غارات على بلدات السكتية أطراف دير قانون النهر الحلوسية أيضا وادي صريف أفرون وعلمان القصير القريبة من مجرى نهر الليطاني، بالإضافة إلى سهل العيشية ووادي تقع بين بلدتي السكسكي وعدلون في قضاء صيدا، هذا بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت أطراف بلدات النبي شيت سرعين وحوش السيد علي في البقاع الشمالي. طبعا هذه الغارات كما بات معلوم يعني كانت ناتجة عن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ 5 المجهولة المصدر حتى هذه اللحظة، وتبعها العديد من بيانات ومواقف التنديد على كافة المستويات السياسية الرسمية وأيضا الحزبية، كان أبرزها موقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون عندما تحدث عن أن الخرق الإسرائيلي هو خرق غير مبرر وبأن لبنان لا زال ملتزم بتنفيذ مندرجات القرار 1701، وهذا ما لقاه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحدث أيضا عن التزام لبنان بالقرار الأممي وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن هذا العدوان الواسع. حزب الله أصدر بيانا أيضا تحدث فيه عن عدم المسؤولية عما يجري، وهو قال بأن حزب الله حريص على تطبيق وتنفيذ القرار 1701 وهو يقف خلف الدولة في معالجة كل هذه التطورات الأمنية. حصيلة عدد الغارات 13 غارة ليلية و8 غارات عند الفترة الصباحية.
استشهد 20 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، غالبيتهم من النساء والأطفال. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف منازل الأهالي بمناطق متفرقة من خان يونس ورفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى تسجيل شهداء ومصابين، لافتة إلى استهداف الاحتلال شمالي مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع بقذائف المدفعية. إلى ذلك نعت حماس القيادية في الحركة صلاح البردويل الذي التقى شهيدا إثر غارة للاحتلال استهدفت خيمته في منطقة مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أمر العديد من العوائل الفلسطينية بإخلاء منازلها في محيط حارة المقاطعة بمخيم طولكرم شمال غربي الضفة الغربية تمهيدا لهدمها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص عشوائيا باتجاه الأهالي، فيما اقتحمت آليات عسكرية لوحدات الكيان بلدة اليامون في جنين. شن جنود الكيان حملة متاهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية. دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال. أفاد مصدر محلي في صنعاء بشن عدوان أمريكي جديد استهدف مناطق متفرقة في المحافظات اليمنية. وأكد المصدر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مطار الحديدة الدولي ومنطقة المنظر جنوبي المدينة الساحلية غربية اليمن، لافتا إلى قصف العدوان الأمريكي ميناء الصليف شمالي غربي محافظة الحديدة. هذا واستهدف العدوان مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وكانت عدة مديريات في محافظة صعدة ومديريتي الميناء والتحيت في الحديدة تعرضت مؤخرا إلى غارات مماثلة للعدوان الأمريكي. تستمر التظاهرات المطالبة بالإفراج عن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في عدة محافظات تركية المعتقل بتهم فساد. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين في اسطنبول، لافتة إلى مشاركة طلاب الجامعات بكثافة في الاحتجاجات. من جهته أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 300 متظاهر، فيما مددت السلطات حظر التجمعات حتى 26 من الشهر الجاري. ويعتبر إمام أوغلو أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتمل الرئيس رجب طيب أردوغان، قد حقق نجاحات انتخابية واسعة في السنوات الأخيرة كما عرف بمواقفه المناهضة لسياسات الحكومة. تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يشدد على مسؤولية الدول الإسلامية لوقف مجازر الاحتلال بغزة. استشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. اعتقال المئات بالتظاهرات المستمرة في تركيا احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام والليالي، ولا تنسونا من حسن دعواتكم. أعزائنا الأفاضل، نرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 يأتيكم برنامج رحلة بين الماضي والحاضر. بعد ذلك سننصت إلى التلاوة المختارة في الساعة 9:38. برنامج حضارة الإسلام يأتيكم في الساعة 9:45، وعند 10 يقدم لحضراتكم، وعند 10 تأتيكم نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار، وفي الساعة 10:20 موعدكم مع البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي، وبعد ذلك أي في 11:00 أيضا موعدكم سيكون مع نشرة خبرية مفصلة. يعاد لكم برنامج حدث وحوار عند الساعة 11:10. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في 12:11. أيها الأفاضل، نشكركم لطيب متابعتكم، ومرة أخرى أعزائنا الأفاضل تقبلوا تحياتنا ولا تنسونا من حسن دعواتكم.
إذاعة طهران تقدم
رحلة بين الماضي والحاضر. رحلة بين الماضي والحاضر،
حوار وجداني
يتناول أهم الأحداث والشخصيات التاريخية والدينية.
بين يدي الإمام علي عليه السلام.
بين يدي الإمام علي عليه السلام كتبها للإذاعة عبد الصاحب أميري.
شارك في التقديم
ابتسام الإبراهيمي،
مصطفى صرف،
ونسيم حسن.
بين يدي الإمام علي عليه السلام،
من إخراج كاظم صادق. اليوم يوم البكاء والنحيب،
اليوم يوم العزاء،
اليوم يوم فقدان حبيب المصطفى،
اليوم يوم الرحيل.
إذا كان لابد لنا من وقفة نقفها، لابد أن نقف عند رأس الإمام وهو على فراش الموت يوصي ولديه الحسن والحسين قائلا: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، واعملا بما في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. دخل على الإمام أكبر أطباء الكوفة واسمه أثير بن عمر ابن هاني، فلما فحصه مليا قال:
يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك، فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك.
أما أصبغ بن نباتة فهو يحدثنا عن حال أمير المؤمنين قائلا:
دخلت على أمير المؤمنين فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه، فما أدري أوجهه أشد صفرة أم العمامة، فأكببت عليه فقبلته وبكيت، فقال لي: لا تبكي يا أصبغ، فإنها والله الجنة. فقلت له: جعلت فداك، إني أعلم والله إنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقداني إياك يا أمير المؤمنين.
بكت عنده أم كلثوم بكاء شديدا، فقال لها الإمام: لا تؤذيني يا أم كلثوم، فإنك لو ترين ما أرى أن الملائكة من السماوات السبع بعضهم خلف بعض، والنبيون يقولون: انطلق يا علي، فما أمامك خير لك مما أنت فيه.
عظم الله أجورنا وأجوركم بفقدان الإمام علي عليه السلام بهذا المصاب الجلل.
أعظم الله أجورنا بمصابنا ومصابكم بفقدان حبيب المصطفى.
وإذا كان للرحلة من شاعر فهذا هو بكر بن حسان الباهري، يرثي أمير المؤمنين في شهادته.
قل لابني ملجم والأقدار غالبة، هدمت للدين والإسلام أركانا،
قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأعظم الناس إسلاما وإيمانا،
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا،
صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا،
وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران،
قد كان يخبرهم هذا بمقتله قبل المنية أزمانا فأزمانا،
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانا،
إني لأحسبه ما كان من إنس، كلا ولكنه قد كان شيطانا،
فلا عفى الله عنه سوء فعلته ولا سقى قبر عمران بن خطانا.
يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا،
بل ضربة من غوي أوردته لظا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا،
كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا.
فتح الإمام عينيه ونظر حوله، فوقع بصره على ابنه محمد بن الحنفية، فقال له: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. فقال الإمام: إني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك وتزيين أمرهما، ولا تقطع أمرا دونهما. ثم نظر للحسن والحسين قائلا: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. وقال للحسن عليه السلام: أوصيك أي بني بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور. وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش.
لازلنا في يوم الأحزان،
لازلنا في يوم الرحيل،
يوم 21 من شهر رمضان،
لازلنا في يوم الوداع.
Thank you.
في هذا اليوم فارقت الروح الزكية بدنه الطاهر، وصرخت بناته ونساؤه، وارتفعت الصيحة في بيته، فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد قبض، فأقبلوا يودعون الإمام، واضطربت الكوفة. وعن مراسم التدفين والغسل ننقل لكم هذا المشهد: وإنا لله وإنا إليه راجعون. غسل الإمام علي عليه السلام من قبل ولديه الحسن والحسين معا، بينما كان محمد بن الحنفية يصب الماء، وحنط ببقية حنوط رسول الله، ووضعوه على سريره، وصلى عليه الإمام الحسن عليه السلام، وحمل في جوف الليل من تلك الليلة، فدفن بالنوبة، وبقي موضع قبره مكتوما حتى عهد الإمام الرضا، اتقاء شر الخوارج.
عظم الله لكم الأجر على هذا المصاب الأليم.
وإذا كان للرحلة بمسك ختام، فختامها مشاهد قصيرة تجسد عظمة شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا المشهد الأول: وجد الإمام درعه عند رجل نصراني، فوقف معه أمام القاضي ليقاضيه في الأمر، فقال الإمام عليه السلام: إنها درعي، ولم أبع ولم أهب.
ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟
ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب.
هل لك بينة أو دليل تشهد فيه أن الدرع لك يا أمير المؤمنين؟
فقال الإمام: لا، أنا لا أملك بينة من ذلك النوع.
إذن الدرع لك يا رجل.
أخذ النصراني الدرع ومضى، إلا أنه عاد بعد قليل قائلا:
أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاض يقضي عليه. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، وقد كنت كاذبا فيما ادعيت، وإني هنا أعلن إسلامي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
المشهد الثاني. كان أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خازنا لعلي على بيت المال، فدخل علي عليه السلام يوما وقد زينت ابنته، فرأى عليها لؤلؤة كان قد عرفها لبيت المال، فقال: من أين لها هذه؟ لأقطعن يدها. فقال أبو رافع:
أنا والله يا أمير المؤمنين زينتها بها.
فقال الإمام علي عليه السلام: لقد تزوجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار، وما لي خادم غيرها. وهذا المشهد الثالث. ينقل لنا هذه الحكاية يحيى بن سلمة: استعمل علي عمرو بن سلمة على إصبهان، فقدم ومعه مال وزقاق فيها عسل وسمن، فأرسلت أم كلثوم إلى عمرو تطلب منه سمنا وعسلا، فأرسل إليها ظرف عسل وظرف سمن. فلما كان الغد خرج علي وأحضر المال والعسل والسمن ليقسم، فعد الزقاق فنقصت زقين، فسأله عنهما فكتمه وقال: نحن نحضرهما. فعزم عليه الإمام إلا ذكرهما له فأخبر، فأرسل إلى أم كلثوم فأخذ الزقين منها، فرآهما قد نقصا، فأمر التجار بتقويم ما نقص فيهما، فكان 3 دراهم، فأرسل إليها فأخذهما منها ثم قسم الجميع. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة أمير المؤمنين.
بين يدي الإمام علي عليه السلام كتبها للإذاعة عبد الصاحب أميري.
شارك في التقديم
ابتسام الإبراهيمي،
مصطفى صرف،
ونسيم حسن.
بين يدي الإمام علي عليه السلام،
من إخراج كاظم صادق.
أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى المقرئ الشيخ محمود علي البنا وهو يتلو من الآية 29 وحتى نهاية الآية 34 من سورة فاطر المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. مستمعين الأعزاء، منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث بتطور الفقه الشيعي في ظل الحضارة الإسلامية، وتحدثنا حول اثنين من فقهاء الشيعة من الأقدمين، هما محمد بن اليعقوب الكليني الرازي صاحب الكافي، وابن الجنيد الإسكافي صاحب كتاب تهذيب الشيعة. وعدناكم الحديث حول الشيخ المفيد، وها نحن عند وعدنا، والحديث آت إليكم بعد هذا الفاصل. أعزائنا، إن الشيخ المفيد رحمه الله يمثل فقه المتكلمين، والشيخ المفيد هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، نسبة إلى عكبر وهي الدجيل الحالية. كان من أعظم علماء الشيعة وفقهائها، بدأ نبوغه واضحا منذ نعومة أظفاره، حتى روي أنه لما كان في الخامسة من عمره أخذت له إجازة في الرواية من أحد مشايخ الحديث في ذلك العصر، وهو ابن إلياس. وولد الشيخ المفيد في عام 336 للهجرة، وكان المفيد فقيها متبحرا في علم الكلام. ويقول المؤرخون إن المدرسة الكلامية الشيعية كانت بلغت أوجها في عصر المفيد. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الشيخ المفيد وفي آرائه الفقهية قد عارض آراء أستاذه ابن الجنيد الإسكافي. ومن أشهر مؤلفات الشيخ المفيد كتاب المقنعة بتشديد النون، واشتهر عنه كتاب آمال المفيد وكتاب الإرشاد في حجج الله على العباد في حياة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ومن أشهر تلاميذ المفيد السيد الشريف الرضي وأخوه المرتضى علم الهدى. وتوفي المفيد في عام 413 للهجرة عن 75 عاما، وقبره مزار في أحد أروقة المرقد الطاهر للكاظمين عليهم السلام. يقال إن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حزن على وفاة الشيخ المفيد رحمه الله، وهو الذي كتب على قبره عدة أبيات في رثائه مطلعها: لا صوت الناعي لفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم. ومن بعد عصر المفيد يأتي عصر الشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وبمؤلفاته العديدة لا سيما في الفقه فتح الطوسي أفقا جديدا للفقه الإمامي. وفي الإمكان مستمعي الكرام تقصي الرؤى الفقهية للشيخ الطوسي في مؤلفاته الحديثية والفقهية مثل التهذيب والاستبصار وهما في الحديث، والنهاية والمبسوط وهما في الفقه. وثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الشيخ الطوسي هو الذي ابتكر أسلوب الفقه التطبيقي أو الفقه المقارن، على أن مدرسة الطوسي الفقهية أي آراءه ونظرياته في الفقه ألقت ظلالها، لا بل بقيت ظلالها ملقاة على المجتمع الشيعي لثلاثة قرون. ومن الفقهاء الذين تأثروا بآراء الطوسي قطب الدين الراوندي ومحمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. لا يزال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لنا من بعد فاصل عودة للحديث، فتابعونا. أيها الأخوة والأخوات، من مشاهير فقهاء الإمامية بعد عصر الطوسي وامتداداته الفقيه الإمامي ابن إدريس الحلي المعروف بفخر الدين. وولد ابن إدريس الحلي نسبة إلى الحلة من مدن العراق في عام 543 للهجرة، ويعتبر ابن إدريس الحلي المحرك للفقه الإمامي في عصره. وعرف عن ابن إدريس الحلي كثرة مؤلفاته في الأصول والفروع، ومن أشهر مؤلفات ابن إدريس الحلي كتاب السرائر. وأفرغ ابن إدريس كامل همه في وضع هذا المؤلف الفقهي، فنظم من أبوابه وابتكر الجديد في الفقه من آرائه. وبكل شجاعة علمية نقد ابن إدريس الحلي آراء الشيخ الطوسي. وبهذا الشأن يقول الشهيد المفكر مرتضى مطهري: لقد نقد ابن إدريس آراء العديد من علماء الفقه وعلماء أصول الفقه، وكان ابن إدريس الحلي يعي حاجات عصره، وقد أثبت أن عنده شجاعة وجرأة في النقد البناء والهادف لآراء الآخرين. انتهى كلام المفكر مطهري. بقي أن نذكر أن الفقيه الإمامي ابن إدريس توفي عن 55 عاما في عام 598 للهجرة، وقبره في الحلة مزار معروف. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
يا علي يا علي يا علي
يا علي
رزء به الدين قد هدت قوائمه وفي السماء نصبت حزنا ما آتمه ومادت الأرض شجوا والسما فطرت واسود منقلبا في الكون عالمه وأثرت عرصات العلم واندرست منه الرسوم وقد أقوت معالمه يا ليلة القدر جلت فيك فاجعته أوهت قوى الدين فانغار دعائمه
علي علي
يا علي
علي
يا علي
علي
يا علي قضى علي بمحراب الصلاة ببيت في الله وهو مصل للفرض صائمه أفديه قد عاش بين الناس مغتربا ومات وهو كتوم الغيظ كاظمه قل لليتيم مضى من كان يطعمه فمن بدي بعده ثم مطاعمه لن أنته حين بات الليل مبتلا يرى الحمام وقد لاحت علائمه علي
علي علي
يا علي
علي
يا علي
علي
يا علي يرعى النجوم ويدعو الله مبتهلا والليل قد طباق الآفاق فاحمه ويح ابن ملجم لا شلا ساعده رعبا ولم لا لا ينافي الضرب صارمه لولا الصلاة لكانت لا تساعده رجلاه وامتلأت ربا حيازمه وكيف يقوى على من لم تكن أبدا تنسى مغازيه أو تنحى ملاحمه يا علي يا علي يا علي يا علي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يشدد على مسؤولية الدول الإسلامية لوقف مجازر الاحتلال بغزة. استشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. اعتقال المئات بالتظاهرات المستمرة في تركيا احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول. إلى التفاصيل، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مشددا على أهمية تحرك الدول الإسلامية لوقفها. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استنكر فيه العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، لافتا إلى مسؤولية الدول العالم الإسلامي في دعم الشعب اليمني. من جهته أكد بن فرحان على ضرورة التنسيق الكامل بين دول المنطقة من أجل منع تفاقم الأزمة